بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المفيد العلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: قوله عن أبي شريح هو هاني ابن يزيد الكندي، جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. وقوله يكنى أبا الحكم أي ينادى به، والكنية ما صدر بأب أو أم أو أخ أو عم أو خال، وتكون للمدح كما في هذا الحديث، وتكون للذم كأبي جهل، وتكون لمصاحبة الشيء وملازمته كأبي هريرة، وتكون لمجرد العالمية كأبي بكر رضي الله عنه أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ليس له ولد.
نعم.
قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم
يعني إذا ليست أي كنية تكون مدحا فقد تكون ذما، كما يقال أبو جهل فهذا للذم، وقد يكون المزمة كما يقال بأبي هريرة، وهكذا. إذا ليست الكنية دليلا على المدح دائما، وإنما حسب. نعم.
قوله إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هو الحكم أي المستحق أن يكون حاكما على عباده، حاكما بالفعل، يدل له قوله وإليه الحكم. وقوله وإليه الحكم الخبر فيه جار ومجرور مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر، وعلى هذا يكون الحكم راجعا إلى الله وحده.
نعم.
وحكم الله تعالى
وإليه الحكم، فتقديم ما حقه التأخير يدل على الاختصاص. إليه الحكم، فالحكم مبتدا وإليه جار ومجرور متعلق بخبر. نعم.
قال وحكم الله ينقسم إلى قسمين، الأول
وهذا فيه العلة، إن الله هو الحكم وإليه الحكم، من هنا ما يصح أن يقال في واحد الحكم هكذا مراعا فيه الوصفية، لأنه يحكم بين الناس فيطلق عليه الحكم، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى. نعم.
وحكم الله ينقسم إلى قسمين، الأول كوني، وهذا لا راد له فلا يستطيع أحد أن يرده، ومنه قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
نعم.
الثاني شرعي، وينقسم الناس فيه إلى قسمين، مؤمن وكافر، فمن رضيه وحكم به فهو مؤمن، ومن لم يرض به ولم يحكم به فهو كافر.
نعم.
ومنه قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وأما قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون،
يعني فهو من مظاهره أن هناك حاكما غير الله، لأن الله يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، إذن هناك حاكمون غير الله، فكيف نفهم هذا في ضوء أن الله عز وجل هو الحكم، وهنا قال أحسن الحاكمين، إذن هناك حكام آخرون، فكيف نفهم هذا؟ نعم. وهذا من العلم يا أخوان، أن العالم يورد الشيء ثم يورد ما قد يشكل عليه ويجيب عنه حتى لا يكون هناك إشكال. أما تتعلم هذا الشيء وحده، تتعلم مثلا القاعدة وحدها ولا يذكر لك ما قد يشتبه على القاعدة، معنى هذا أنه لو أورد عليك المخالف أو واحد إرادا يخالف القاعدة في أصلها يشوش عليك، لكن لو أعطاك العالم الشيء وما قد يشتبه عليه بهذا يكون قد ثبت الحق إيه عندك. يعلمك العالم ما في حزبية ولا في حلف ولا في كذا، ثم يعطيك العالم، لكن قد يرد على هذا مثلا شبهات، قد يقال المهاجرون والأنصار، هذه تسميتهم مهاجرون وأنصار، وقد يورد عليك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلف الفضول لو دعيت لمثله لأجابت، إذن في حلفه، يعني النبي قال حلفه في الإسلام، إذن هناك حلفه، كيف نجيب عن هذا؟ يبقى هنا هذا تمام ماذا؟ تمام المسألة يعلمك إياها العالم، فيقال المهاجرون والأنصار أوصاف لأعمال هي طاعة، مثل ما يقال المحسن والمنفق والمجاهد والعالم، يقال المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة يريد فضلا من الله ورضوانا، ويقال الأنصار لأنهم نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهل المنفقون والمحسنون والعلماء هل هذه جماعات؟ هذه أوصاف باعتبار طاعات لا إشكال، أما جماعة لا مؤسس تختلف. أيضا النبي لما قال ودعوت لمثله لا أجابت، أي لمثله من الفضائل، فقد كانت قائمة على ماذا؟ على نصرة مظلوم وعلى كذا وكذا. فلو دعينا لمثل هذا في إشكالية أن ندعى إلى طاعة ننصر مظلوما، نتعاون على إطعام الفقير والعناية بالأرامل والفصل بين الناس، عندنا أناس عقلاء نعدهم للحكم بين الناس، هل في إشكالية؟ ما في إشكالية. لو دعينا لمثل هذه المبادئ لا لا أجبنا، ولكن ليس هناك حزب له مؤسس وله أصول، لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. يبقى من حسن التعليم أن تذكر الشيء وأن تذكر ما قد يشتبه عليه حتى تعطى الوجبة كاملة. مثلا تعلم ما في خروج على أئمة جورة وكذا، فإن قال لك قائل لكن الحسين لكن ابن الزبير لكن سعيد بن جبير لكن كذا، فما توجيه ذلك؟ يبقى تجيب عن هذا، تجيب عن هذه الإشكالات التي قد تشوش على المتلقي عنك الحق إذا لم تبينها له. نعم.
قال فهو يشمل الكوني والشرعي، وإن كان ظاهر الآية الثانية أن المراد الحكم الشرعي لأنه في سياق الحكم الشرعي، والشرعي يكون تابعا للمحبة والرضا والكراهة والسخط، والكوني عام في كل شيء، وفي الحديث دليل على أن من أسمائه تعالى الحكم. وأما بالنسبة للعدل،
والشرعي يكون تابع المحبة والرضا والكراهة والسخط، يعني الشرعي يكون تابع المحبة والرضا، أي أن ما أحبه الله، أي أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وطلبه منا ما جاء في الحكم الشرعي. فهناك المحبوب لله وهو الداخل تحت دائرة الطلب، وهناك الذي يكرهه الله وقد بينه الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل تحت دائرة الترك. فما جاء في الحكم الشرعي افعل ولا تفعل، هذا محبوب هذا. إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، هذا عرفنا من البيان الشرعي، من الحكم الشرعي، بخلاف الإرادة هذا حكم، إنما الإرادة متعلقة بالمحبوب. إنما الحكم الشرعي أي بيّن الله فيه المحبوبة فيلتزم والمكروه فيترك، هذا الحكم الشرعي. حكم الله عز وجل بمحبة كذا وبالتالي أمر بها وطلب، أو بكره كذا وبالتالي نترك ذلك. نعم.
وأما بالنسبة للعدل،
وأما الكوني فعام في كل شيء. نعم.
وأما بالنسبة للعدل فقد ورد عن بعض الصحابة أنه قال إن الله حكم عدل، ولا أعرف فيه حديثا مرفوعا، ولكن قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما،
جاء في الحديث اللي هو فيه عد أسماء الله، لكن هذا مدرج. نعم. والأقرب أن العدل يخبر به عن الله. نعم.
لا شك أنه متضمن للعدل، بل هو متضمن للعدل وزيادة.
نعم.
قوله فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، هذا بيان لسبب تسميته بأبي الحكم. قوله ما أحسن هذا، الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومه لا إلى تسميته بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره. قوله شريح ومسلم وعبد الله، الظاهر أنه ليس له إلا الثلاث.
ما أحسن هذا، الإشارة تعود إلى إصلاحه بين قومي، لأنه قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فقال ما أحسن هذا، يعني ما أحسن أن تكون مصلحا بين الناس وأن تسعى في ذلك، لا إلى تسمية بهذا الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فكيف يستحسن شيئا ثم يغيره؟ نعم.
قال قوله شريح ومسلم وعبد الله، الظاهر أنه ليس له إلا الثلاثة، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، فلو كان عنده بنات لعدهن. قوله فأنت أبو شريح، غيره النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين، الأول أن الحكم هو الله، فإذا قيل يا أبا الحكم كأنه قيل يا أبا الله. الثاني إن هذا الاسم الذي جعل كنية لهذا الرجل لوحظ فيه معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس لمجرد العالمية المحضة بل للعالمية المتضمنة للمعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى في ذلك، ولهذا كناه النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكنى به.
وهنا نقف عند العلة. الشيخ يقول وليس لمجرد العالمية المحضة، فهذا لوحظ في معنى الصفة وهي الحكم، فصار بذلك مطابقا لاسم الله، لأن الله الحكم. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباد، وأنت الحكم لماذا؟ لأنك تحكم. وليس للعالمية المجردة، إنما للعالمية المتضمنة المعنى، وبهذا يكون مشاركا لله سبحانه وتعالى، ولهذا كناه النبي بما ينبغي أن يكنى به، وهو أنت أبو شريح. إذن العلة هنا ماذا؟ العلة أنه روعي في هذه الكنية أبو الحكم الصفة، وهي أنه يحكم بين الناس. لكن لو كان لك ولد اسم الحكم فقيل يا أبا الحكم، هل ينهى عنها أحمد أم لا؟ لا ينهى عنها. لماذا؟ لأن فيها العالمية، عالمية المحض، هذا اسم الحكم. ومن هنا إن كان الحكم علما على أحد فهو كالسيد، فلان السيد ابن إبراهيم، السيد ابن زكريا، فهذا لا إشكال في علم. لكن لو لوحظ في معنى السيد، لو هذا السيد ابن زكريا قيل سيد هو اسمه محمد ابن علي، ولكنه قيل له سيد لأنه يحكم بين الناس في بلده، لأنه المرجع إلى الناس هو سيدهم، هذا لا يقال ولا يجوز أن يقال، فالسيد هو الله. كذلك الحكم إذا لوحظ فيه معنى صفة فالحكم هو الله، أما إذا لوحظ فيه معنى العالمية فهذا لا إشكال فيه. والحقيقة هذا ضابط مهم جدا لفت النظر إليه الشيخ العثيمين في إذا لوحظ فيه معنى الوصفية وليس العالمية المحضة. لكن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه علق على هذا الموضع بتعليق آخر، قال رحمه الله ويعلق على هذا بأن هذا الحديث أو هذا الأثر لا فيه ضعف، لا ينهض لمقاومة الحديث الأخرى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على اسمه الحكم وأنه لا إشكال. قال الشيخ رحمة الله عليه قوله رواه أبو داود ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أن الحديث صالح ذو الحجة، ولهذا اعتمده واكتفى به واستدل به على أنه لا يسمى بالحكم وأبي الحكم، لأن هذا وصف لله تبارك وتعالى وهو الحاكم بين عباده وله الحكم في الدنيا بشرعه وفي الآخرة يحكم بنفسه. ولكن يرد على هذا ما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة من أسماء كالحكم والحكيم ولم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أصح من هذه الرواية، صح من هذه الرواية، يعني هذه وكانت صالحة. نقول شيخي ضعف، لا يعني قل هي صح، وهذا مما يدل عن الحديث في صحته نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر بعض الأسماء كحكيم ابن حزام والحكم ابن عمرو الغفاري وأسماء أخرى ولم يغيرها ولو كانت منكرة لغيرها، ولأن الحكم يكون بالشرع بين الناس ولا يضر أن يتسمى بذلك وأن يسمى القاضي والحاكم وما أشبه ذلك. طيب، هذا تعليل الشيخ. والذي ذكره العلامة العثيمين أقرب، لأن الذي ذكره الشيخ كدليل إنما ذكر العالمية، وهذا لا إشكال فيه، أن يقال فلان هذا اسم الحكم مثل السيد لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن العالمية تقييد، هذا اسمه كذا، هذه العالمية المحضة، وتكون من الأسماء المشترك، فيقال الحكم من فلان، ومن هنا كانت الأسماء هذه. أما الإشكالية في هذا الوصفية، فلم يكن الذي غيره النبي لم يغير عالما محضا. ما اسمك؟ قال أنا الحكم بن فلان. إنما سأله عن كنيته، لماذا أنت أبو الحكم؟ قال أنني إذا اختلف قوم كذا رجعوا إليه، فقال ما أحسن هذا ولكن. إذن لوحظ في معنصبها لكونه يحكم بين الناس وليس لكونه عالما. فالعالم يقيد ولا إشكال، العالم يقيد ولا إشكال. من هنا يسمى الحاكم في المحكمة بالحاكم، لكن حاكم في المحكمة، حاكم في القضية، حاكم في كذا. فهذا تقييد، هذا تقييد. الحكم بين الناس، الحكم في القضية الفلانية، الحكم في كذا. أما إذا كان علما فلا إشكال في ذلك. فإذا لوحظ في معنى الصفة فإن الحكم بإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، فهو حكم يحكم بين عباده، وحكمه قدري كوني وشرعي. أما أنت تحكم في مسألة، تحكم في كذا، فيقال هذا بتقييد. نعم. فإذا لوحظ إذن في معنى الصفة منع. وعلى هذا قس مثل ما تقول في السيد ومثل ما الحكم وتقول في كل هذا. فلو أنك قلت مثلا فلان سيد قومه هذا لا إشكال، أما السيد فهذا ممنوع، لأن النبي قال السيد هو الله. فلو رجع إلى الصفة منع، إنما فلان وكان سيدا في قوم سيد قومه هذا لا إشكال، هذا تقييد. أو يكون علما عليه السيد فلان، هذا لا إشكال فيه. فإذا كان علما أو كان مقيدا فلا إشكال. أما الممنوع أنه يلاحظ معنى صفة يكون بإطلاق، فإذا قيل السيد قيل هو فلان لأن الناس يرجعون إليه، أو الحكم يقال فلان لأن الناس يرجعون إليه. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله ولو لم يقصد معناه، هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله، مثل الله والرحمن رب العالمين وما أشبهه، فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يخص،
لأنه يقول لو لم يقصد معناه، هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله، مثل الله والرحمن ورب العالمين وما أشبهه، فهذه
لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العالمية فقط.
لأنه إذا يكون ما موضع إشكال عند الشيخ إذن الذي قال فيه في النفس منه شيء، هو هذا مقصود الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنه لم يقصد بذلك أن ينازع الله في اسمه ولا أن ينازع الله في صفته، ولكنه لكونه يحكم بين الناس فسمي بأبي الحكم، فهو لم يقصد المعنى المحظور، هو لم يقصد المعنى المحظور، لكن غير النبي لأن هذا لا يصح إطلاقه ولو لم يقصد المعنى المحظور طالما أنه على وجه الصفة. فوالله أعلم ليس هناك إشكالية فيما ذكره ابن عبد الوهاب، فقال احترموا أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، يعني ولو لم يقصد مشاركة الله في صفته، لكن لما كان الإطلاق ممنوعا فإنه يمنع قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد، بخلاف العالمية فإن النبي ما غير العالمية كما جاء في أسماء الصحابة. نعم.
قال: ولذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد إلا العالمية.
تمام.
وفي الصحابة من اسمه حكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحترم من أسمائه تعالى ما يختص به، وأما ما يقصد به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة.
تمام. يبقى الممنوع ما هو؟ ما اختص الله به كالله الرحمن رب العالمين وما يلاحظ في معنى الصفة. طيب، هل أبو الحكم إنما أراد بذلك الصفة التي تنازع الله؟ لا، إنما ظن صفة جائزة لكونها تطابق واقعا، لكن النبي غيره من باب المشاركة مع أسماء الله ولو لم تقصد مشاركة أسماء الله. نعم.
الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، قال الشيخ ابن عثيمين وقد سبق الكلام عليه.
قال الحاشية كالحكم بن الحارث السلمي والحكم بن سعيد بن العاص والحكم بن عبد الله الثقفي وغيره، كذلك في الحكيم حكيم بن حزام، حكيم بن الحارث الطائفي، حكيم بن طريق الأموي وغيرهم رضي الله عنهم. نعم.
قال الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، قال وقد سبق الكلام عليه.
يعني لما لوحظ في معنى الصفة حتى ولو لم يقصد الصفة يعني التي هي لله، وحتى ولو لم يقصدها المكنى بهذا، إلا أن النبي غير، فدل هذا على أن المخالفة تغير وتنكر ولو لم يقصد صاحبها المخالفة ولا المعنى المذموم ولا إلى آخره. نعم.
الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، قال الشيخ ابن عثيمين تؤخذ من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم، قال شريح، قال فأنت أبو شريح، ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني لأن
هذا هو الأفضل، لكن لو الإنسان كني بالأصغر ما في إشكال، أو لو جرى على عادة الناس، يعني قد يكون عنده الأكبر بنت مثلا ورزق بولد ذكر بعد ذلك فيكنى بالذكر، لأن هذا المشهور في الناس أنه يكنى الإنسان بالذكر مثلا، وإن كان التكني بالأنثى جائز وقد وجد في السلف كذلك، فالأفضل أن يكون الكنية بالأكبر. ليه؟ لأن هذا لما كان عرفا سائدا امتنع وقوع شيء في نفوس الأولاد، فمثلا أنت أبو أحمد لكون ابنك الأكبر اسمه أحمد، ما أحد يغضب من الأولاد، لماذا؟ لأن هذه العادة، جاء الأول فكن به، فأنت يا إبراهيم جئتني وأنا أبو أحمد، على ما تغضب. لكن حينما أترك ثلاثة من الأولاد وآتي فأكن بالصغير، هذا قد يقال لماذا عدل أبي عني وكن بالصغير، يبقى هذا الذي قد يوجد في نفوس الأولاد منه شيء، إلا أن يرتبط ذلك بعلة، إلا أن يرتبط ذلك بعلة، أو يكنى الإنسان بالكبير ويكنى بالصغير لعلة أو شيء، المهم أن الإنسان يراعي في هذا ما يكون بين نفوس الأولاد. نعم.
ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير كنيته إلى كنية مباحة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكن ابتداء.
نعم.
قال ويستفاد من
يعني هل في هذا استحباب الكنية ولا جواز وإباحة الكنية؟ يريد الشيخ أن يقول هذا، فيقول الشيخ لم يأمر، يقول الشيخ بأن النبي لم يأمر بها، لهذا ليست مطلوبا ابتداء، طالما ليست مطلوبا ابتداء يبقى ليست داخلة في الاستحباب، لأن الاستحباب مطلوب، إنما النبي غير وكذا دل على إباحة، فيباح التكني ولكن ما يستحب. لكن فيه مسألة، وهي أن المباح قد يتحول إلى مستحب وقد يتحول إلى مكروه، قد يتحول إلى واجب وقد يتحول إلى محرم بحسب ما يقترن به. هو في نفسه المباح لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، لكن قد يقترن به ما يجعله مستحبا، ما يجعله واجبا، ما يجعله محرما، ما يجعله مكروها وهكذا. فلو أن الإنسان مثلا كني بكنية صحابي من حيث يبرز فضل هذا الصحابي في الناس فنقول هذا مستحب، كني بكنية عالم يبرز فضله في الناس وقال هذا مستحب. ليه؟ لأن إبراز فضل الصحابة وفضل العلماء مستحب في الأمة، إذن المباح في حد ذاته لا تعلق الأمر والنهي به لذاته، لكن قد يقترن به ما يجعله مستحب فلا إشكال. نعم.
قال ويستفاد من الحديث،
إذا رعينا في نفوس الصغار التلطف بتكنيتهم وأيضا تربية الثقة في نفوسهم بهذه الكنية، فقد يكون هذا مستحبا، ويكون هذا أسلوب، يكون هذا أسلوبا من أساليب التربية. تقول مثلا مثل ما قال النبي يا أبا عمير ما فعل النغير. فحينما تأتي مثلا تقول لولدك مثلا وهو اسم عمر يا أبا حفص، تقول هذا لماذا كنيتك بهذا؟ لأن هذه الكنية كنية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأرجو إن شاء الله أن تكون على ضربي وأن تكون على كذا وكذا، فتعمق فيه من الصغر هذا، ثم تشعر بالثقة بنفسه وأنه كبير وليس صغيرا وكذا. مثل هذه طيبة. كان أحد المدرسين يعمل معنا في إحدى المدارس، وكان الحقيقة يهتم بهذه، الفصل كله عنده يكنيهم في الابتدائي، أولى ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي. فهذا أبو حفص، وهذا أبو علي، وهذا أبو عبد الله، وهذا كذا وهذا كذا. كان لهذا عمق كبير جدا في تربية هؤلاء الأولاد. يعني أنت أبو حفص وتفعل مثلا شيء مخالف للشريعة، ده أنت أبو حفص، وهكذا. فهذا قد يرتبط بالمباح معنى يجعله مستحب. نعم.
قال رحمه الله: ويستفاد من الحديث ما يلي. أولا، أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباح. أيوة. وقد سبق تقرير ذلك.
نعم. ولهذا لا أفضل من صحبة العلماء، ولا أعظم من الرجوع إلى العلماء في كل مسألة. بعض الناس يظن أن عند العالم تظلم الدنيا. لا تذهب إلى عالم، لا تذهب، يقول لك حرام. طب لماذا العالم يقول حرام فقط؟ العالم يقول لك حرام إن كان حراما، يقول لك مباح إن كان مباحا. بالعكس، ده ما في فسحة ولا سعة إلا عند العالم. إنما أنت عندك الحرام المحض وعندك الضيق. سبحان الله، لو تأتينا البنوك كلها تستفتينا لضاعفنا أرباحهم بدون ريب. يعني أنت الآن تبيع سيارة، إذا أردت أن أشتري منك سيارة يا بنك، تقول إذا المكان الفلاني ويشتري وكذا، ويذهب وتذهب وتتفق وكذا، والبنك يذهب فيدفع لك المال ويضاعفه عليك. طيب كن شريكا لهذه الصالة بس، ويبقى أنت البائع المباشر. أنت تكسب كم؟ تدفع 100 تأخذ 20، 120 ألف، خلوه 130 ألف كمان بس بالبيع الحلال، أو 120 ألف بالبيع الحلال، ويبقى أنت شريك في هذا. طيب فلان شاب من الشباب يريد أن يشتري شقة، الشقة بكم؟ 100 ألف على مدار 20 سنة تسددها بنسبة 10%، يعني تسدد على 20 سنة مثلا 130 ألف. سعر الشقة أصله كام؟ 100، لكن بفايدة مركبة كذا كذا، نصل في النهاية بعد 20 سنة كام؟ 130. طب ما تقول له هذه 130، إيه الإشكالية؟ حلال. وحينئذ أنا هشام أريد شراء سيارة، لكن لن أقرب البنك، أنا أريد من البنك، أنا أريد سيارة على 20 سنة، لماذا حرمتني من هذا؟ وبالتالي بدلا من أن تبيع سيارة في اليوم ستبيع 10 سيارات في اليوم، بدلا ما تبيع شقة في اليوم أبيع 10 شقق في اليوم. إيه الإشكالية في هذا؟ طيب بند غرامة التأخير، إن تأخرت زدنا. قلنا لا، ما تضع هذا الشرط، لأن هذا شرط فيه التزام بالربا إن حصل، وما يصلح أن تلتزم بالمحرم، ما يصلح أن يكون في العقد شرط التزام محرم حتى ولو لم تقع في المحرم. يعني بعض إخواننا يقول إيه، أنا إن شاء الله سأشتري هذا، والبند هذا اللي فيه غرامة التأخير أنا إن شاء الله بإذن الله لن أتأخر. وما يدريك يا شيخ أنا عندي ملايين، بس أنا يعني بقول أشتري هذه بالتقسيط، وما يدريك أن هذه الملايين ستبقى، بين عشية وضحاها ستذهب الملايين كما جاءتك الملايين ستذهب مني. على المال ضع عبارة جاء ذهب، ما في جاء 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 إلى الممات، ما في ذهب ذهب إلى الممات. كما جاء بعد فعل الآخر أيضا، جاء ذهب، جاء يذهب، فما يدريك ميت وعندك الملايين ومنع الأولاد، ما يدريك، التزام محرم يجوز. طيب لكن هؤلاء يقولون لك من شركات من كذا بأننا نضمن، طيب يا شيخ هذا ما سدد، ماذا نصنع؟ نقول عندك حل شرعي. ما الحل الشرعي؟ تبيع الشقة برهنها، عندك رهن، ماذا؟ ما هو رهن؟ عقد الشقة بعد 3/4 من التسديد امتنع. طيب خلاص انت عندك الشقة، بيع الشقة، خذ مالك واترك له مال، عندك ضمان، هات من يضمن، عندك رهن، عندك ضمان، وهي التي تسمى عندنا بايه؟ بالتوثيقات، وهو توثيقة الديون هذه بعين يمكن استيفاء الحق منها، فلا إشكال في ذلك. فعند العالم الحمد لله أنت ماشي مع الشيخ، طبعا عند العام لا يمكن تصلي في حذائك أبدا، احنا في مكان وكذا، ويخلع الحذاء ويرجع يخلع الجورب بحيث خليك على ما أنت، امسح وصلي زي ما أنت. هذا تجده فين؟ تجده عند العالم. أنا امرأة أستحاض ما ينقطع دمي، خلاص توضأ إلى كل صلاة وتركي هذا، ولو نزل الدم ما في إشكال. كان على ثوب نجاسة فصليت وأنا ناس أو لم أعلم فوجدته الآن، قلت أن أعيد الصلاة، لا ليه تعيد الصلاة؟ امضي في صلاتك أجزاءتك ولا إشكال. فما على العالم تستريح، إنما أنت تشدد على نفسك تجدات بالغة. نعم.
ثانيا أن الحكم لله وحده لقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم، أما الكوني فلا نزاع فيه إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكوني.
زي مثلا أنت تختلف مع الحزبين في ماذا؟ أقول لك لا، الحاكم ده ما في سبيل إلا أنك تغير الحاكم. تغير الحاكم كيف؟ تغير الحاكم ولا تغير في الحاكم؟ تغير في الحاكم بالنصيحة، لكن تغير الحاكم دون ذلك قطع الرقاب، يلا روح غير الحاكم بيدك وسيفك، ماذا سيحصل؟ لكن لو نصحت وفجرت في ينابيع الخير ورأى فيك حرصا لا على الحكم لتحكم، بل على إصلاح الأمة. النبي لما خاطب الملوك قال اتركوا الملك لي أبدا، أما بعد أسلم تسلم، أسلم تسلم، ما نريد ملكك ولا نريد عزلك، إن أسلم أسلم تسلم. نفس المسألة، تقول للحاكم يا رعاك الله افعل كيد وكيد، نسأل الله أن يوفقك وأن يسددك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وتأتي له بعمل يكون فعله مثلا، جزاك الله خير منذ أن جئت والاستقرار موجود وخطوات كثيرة في الإنتاج، جزاك الله خيرا، لكن هناك 1، 2، 3، 4، 10، اعلم أن الحاكم معه سيفه ومعه سلطته، فكيف تسلك إلى قلبه؟ لو جئتني أنت أو لو جئت أنت عند شيخ كبير، أكبر شيخ، لو رحت الفوزان الآن تقول له يا فوزان هداك الله أصلحك الله، اطمئن في القائك شوي، أو اجتهد في القائك شوي، الله يهديك، هو الشيخ لن يقوم يبطش بك، لكن أغرقت قلبه، فإن من الطلبة ما هو جلف قد يحرم علم شيخه بسوء منطقه وسوء أدبه، لكن غفر الله لك شيخ المسألة الفلانية، أو سماحة الوالد كذا أو إلى آخره مما يدل على الأدب، حينئذ ستفجر. هذا هو الشيخ، هذا وهو الشيخ، فكيف بالحاكم وكيف بالسلطان؟ ألا تحب أنت إذا كان عندك عيب أو عندك شيء أن أكلمك فيما بيني وبينك؟ أنا لو وقفت على المنبر وقلت فلان يتعامل بالربا لما قبلت مني، ولكانت مشكلة كبرى. لكن حينما أقول يا متعاملا بالربا، يا متجاوزا، يا محاربا لله ورسوله، اتق الله قبل أن تموت، فهذه نكرة غير مقصودة، يقولون هذه تكون منصوبة. يا محاربا، من هو المحارب هذا؟ ليس واحدا معينا أو كذا، يا محاربا، يا كذا يا كذا، فهذه نكرة غير مقصود. أما إذا كانت نكرة مقصودة أقول يا طالب، هذه نكرة مقصودة، هذه تبنى على الضم. لكن إذا كانت غير مقصودة تنصب، يا مسكينا، يا فقيرا. البيت يا أحمد نحن قرأناه، تدعوني بيا
بيا عبده، بيا عبده.
أنا أشكل علي الباء، هذه الباء، هذه عبده مضاف، المنادى المضاف يكون منصوبا، المضاف منصوب والمضاف إليه يكون مجرورا دائما. فإما أن يكون المنادى مفردا، هذا يؤدي مع الضم، يا إبراهيم، يا آدم، مسكن أنت وزوجك الجنة، هذا المنادى المفرد. وإما أن يكون نكرة مقصودة، يا طالب، فكذلك، فإنه يبنى على الضم. أو يكون غير مقصودة، يا مسكينا، يا محاربا لله ورسوله، أو يكون مضافا فينصب المضاف ويجر المضاف إليه فيكون الصواب فيا بيا عبده. فهنا سينتبه المتعامل بالربا وربما يترك ذلك. أحد إخوانكم يقول وجدت في نفسي مرة من أمي، فالمهم تغيبت عن زيارتها فترة عدة أيام، فقدرا أنا أصلي الجمعة صليت عند خطيب يخطب في بر الوالدين وذكر حقوق الوالدين، بدلا من أن أخرج من المسجد إلى بيتي خرجت من المسجد على أمي. تخيلوا لو قال الخطيب يا مسعد اتق الله في أمك أنت عاق، لن يستجيب، لن يحب ذلك من الخطيب، لن يذهب إلى أمه. لكن حينما يقال يا عاقا تذهب بالأكياس إلى زوجك وولدك وأمك كذا، يا عاقا لو كانت أمك مشركة لما كان منك إلا الصحبة بالمعروف كما قال سبحانه وتعالى، فعلى ما تهجر وعلى ما تترك، وماذا لو مت وأنت على هذه الحال؟ مباشرة يمكن أن يقول يا خطيب يلا قصر صلي بنا حتى أذهب إلى أمي، أليس كذلك؟ هذا أمر معروف. كيف بحاكم يا أخوان؟ إنما والله العظيم أسمع مرة خطيبا يقول بالإسم كان أما محمد حسن مبارك، اللهم جمد الدماء في عروقه، وأسمع آمين قد كده، هو خارج هيبقى في خوارج، هيبقى من من؟ إذا كان في الحرم الناس وراء الإمام في الدعاء آمين، حتى بعضهم يبالغ، يعني مبالغة لم ترد بها سنة، يصيح آمين ويبكي ويرفع يدين ويضع أشياء كثيرة جدا، حتى إذا أتى الإمام إلى اللهم اصلح متناولة أمورنا، تجد النفس هذا خلاص لأن ما في أحد اللي بيعتقد أن هذا من أبناء اليهود, واللي بيعتقد أن هذا سلم الحرمين ما أدري إيه, ولا هذا محتل الحرمين, ولا فما ما هو كل واحد في الحرم هيكون على السنة يقول آمين. ولهذا عند دعاء القنوت المتعلق بولاة الأمور يتبين لك الإمام إذا كان سنيا في هذه المسألة أو المأموم إذا كان سنيا في هذه المسألة. بعض الناس يضيق صدره جدا من هذا, ولو جاب الإمام يجيب الإمام بالأوصاف بقى, اللهم عليك بمن ضيق على المسلم, اللهم عليك بمن ضيق, ويكون مثلا مسألة معابر فلسطين ولا شيء مثلا, اللهم عليك بمن عاون, ولا مثلا يذهب الرئيس إلى بلد مثلا اللهم بكذا وكذا إلى آخر ذلك. فيظهر هذا, يظهر هذا, إنما اللهم أصلح مدنا وأمورنا, اللهم وفق البطانة الصالحة التي كذا وكذا, اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا, هذا كله يدل على سلامة المنهج. ما ينطق بهذا إلا من هو سليم المنهج في الغالب, ليس يعني من يمدح ويتملق وهذا يعرف من منهجي, إنما هذا يعرف به السلفي السني. قال البربهري, أنا ما أقول هذا يعني كلام, قال البربهي رحمه الله, وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة, وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب هوى. والذي يمتنع من الدعاء لولاة الأمور هذا على غير منهج السنة. قد سئل ابن باز رحمه الله عن هذا وقال هذا ليس على السنة وهذا على طريقة الخوارج. لماذا تمتنع من دعاء السلطان؟ لماذا؟ نبيك امتنع؟ السلف امتنعوا؟ قال الفضيل وكذي دعوة لجعلتها للسلطان. نعم.
وأما الشرعي فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار, فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه
ولهذا أحسن. يا أخوانا سبحان الله, سبحان الله, أحمد لم يبتلي الأمة, وأحمد حري أن يقلد وأن يتبع. لو أن أحمد رحمه أشار بيده للخروج على المأمون أو الواثق المعتصم لتبعه الناس, ولكن قال هذا خلاف الآثار. فكان في ذلك الأمنة للأمة من الجهة الكونية القدرية, والأمنة للأمة من جهة الشرعية, فحافظ على المنهج وعلى المعتقد, فلزم الناس السنة ولم يبتل الناس بالدماء. ابن تيمية سجن, ولو خرجت فتوى من السجن من ابن تيمية في لحظة انفعال أن هذا السلطان كيت وكيت وكيت, لكن ابن تيمية يعذر كل من ناله بإذاء إذا كان يعتقد أن هذا هو الحق, حتى السلطان. وكذلك ورد عن أحمد نحو من ذلك. سبحان الله, أرحم الخلق وأعلم الخلق بعد الأنبياء هم علماؤنا. لا يبتلي العالم الناس في دمائهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم, بل هو الرفيق. ما جعل لكم في الدين من حرج. متى ابتلانا ابن باز؟ ومتى ابتلى سلمان وصفر المجتمع هناك؟ شوف ابن باز والعثيمين والفوزان, وانظر إلى سلمان وصفر, ابتلوا شبابا أسمع بأذني هؤلاء العلماء لماذا تسكتون عنهم, اذهبوا إليهم. فماذا كان؟ تحولوا إلى تكفيريين مناهضين ودعاتهم إلى مساجين. فماذا كان؟ ما علموا سنة ولا قمعوا بدعة. يستفتى الواحد على الهواء الطريفي مسألة في أزواج المساجين و فإذا به يلتهب حماسا بدلا من أن يأمر بالصبر, أو قد يكون الزوج مستحقا لذلك. سجن عقوبة يا أخوان, عقوبة. النبي حبس في التهمة كما عند أبي داود, بل النبي في ابن أبي حقيق اليهودي لما سئل يوم خيبر عن كنز فقال أنفقته, فحبس وتم إيقافه، وقال له النبي الأمر أقرب من ذلك، كنز ده تنفقه في أيام لا الأمر أقرب ذلك، ودفع إلى بعض أصحابه وأمره أن يمسه بشيء من العذاب، يمتحن بالضرب، فلما مس اعترف. إذن السجد والامتحان بالضرب لمن دلت القرائن ولو لم يتيقن من إتيانه الشيء له أصل في الشرع. ولهذا العلماء يقسمون السجن إلى قسمين، سجن يراد به العقوبة، يقول سجن عقوبة، وسجن يراد به استظهار الحقيقة في المتهم، اسم سجن استظهار. فهناك سجن عقوبة وهناك سجن استظهار، فإن النبي سجن في التهمة كما ذكرت لكم في قصة أيضا مع أبي الحقيق. أبو بكر لم يتخذ سجنا خاصا دار معينة، ولا النبي، اتخذها عمر في مكة حبس، اتخذ دارا في مكة للحبس، وهذا الحبس إما عقوبة وإما استظهار. كذلك الضرب إما يكون ضرب عقوبة أو ضرب امتحان، هذا لمن فيه قرار. مثلا سرقت سيارتي، ومعروف في البلد السارق الذي يسرق السيارات متخصص علي، لكن ما أحد رأى، فحينما يأتي الحاكم بعلي يا علي فين سيارة هشام، على ما رأيتها، ويحلف الأيمان، هذا يحبس حتى يستظهر، ولا بأس بأن يمس بشيء من العذاب. ولهذا رأينا مثل هذا النوع يستخرج بكثير من الحقائق، لكن هذا في المتهم اللي هو محل التهمة، أما في البريء فلا يجوز مطلقا أن يحبس ولو ادعى مدع. خذ هذه المسألة، فإذا ذكرها ابن القيم في طرق الحكمية وذكرها ابن تيمية، وهذا الذي ذكرت لكم ملخص ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. أما البريء، أما المعروف في الناس بالديانة، فمن اتهمه من الناس فإنه لا يحبس ولا يمس بضرب، بل يقال لمن اتهم أين بينتك، ولا يعمل في هذا التقي الذي غير خير إلا بالبينة. وأضيفكم أيضا شيئا آخر، وهو ماذا؟ وهو أن العلماء اختلفوا في عقوبة المتهم. يعني أنا الآن أقول يا حاكم الشيخ الفوزان سرق مني 1000 ريال، هل بقى الحاكم يذهب الشيخ الفوزان إلى المحكمة ورايح جاي، هل سرق 1000 ونحقق؟ واحد يقول يا أخي هذا شرع يا أخي، خلاص نجيب الشيخ الفوزان ويحلف وكذا، روح جاي روح جاي، وممكن يأتي متهم يكون لبق. يعني مثلا يتهم الشيخ الفوزان فين، هو الشيخ الفوزان جالس في الرياض، يتهم في محكمة قاضي في الجوف وقاضي في مكة وقاضي، يعني شيخ يسافر، فهنا يقال بينتك، لأن هذا ظاهره الخير. تعرف شيخ الفوزان أنت؟ أي نعم. طيب صفه لنا، قصير وأسود، هذا ليس شيخ الفوزان، أو حتى لو رأيته في التلفاز وصفاه وصفا صحيحا، طيب فين لقيته يتحرى قبل استدعاء شيخ الفوزان؟ ولا حتى نقول شيخ الفوزان فلان يدعي عليه بكذا، لكن هل يعاقب المتهم المتهم شيخ الفوزان ولا ما يعاقب؟ نزاع بين أهل العلم، منهم من رأى عقوبة هذا إذا لم يكن معه بينة، لكن البينة تقضي على الجميع لو كان في بينة. فالبيعة تقضى عن المهر حتى لا يتجرأ الناس على أهل الفضل والتقى والمروءة. نعم. فأئمة السنة لا يبتلى بهم الخلق، بل يحفظ الله بهم الشريعة ويحفظ الله بهم الناس. ولهذا لا ترى العالم أبدا يأمرك بلبس حزام ناسف، لكن يأمرك بالدعوة إلى الله على بصيرة. فإن كان جهاد قال لك انزل وراء الإمام وجاهد عند الراية الواضحة. ما يبتلى الناس بالعلماء أبدا، ولا يورط العلماء الأمة. من هنا كان السير وراء العلماء عند كل فتنة. أول شيء يا عبد الله، يا عبد الله، في الفتن، في الفتن انظر سفينة العلماء، اركب معهم، اركب معهم، ولو لم تفهم شيئا اركب وبعد ذلك افهم، سيك تتخلف وراء العلماء، اركب وبعدين اسأل، لا تتخلف. سفينة العلماء لا يمكن تغرق أبدا. فأنا رجل عام في المملكة بين علماء الكبار وبين سلمان وصفرها، دول اتجاه دول اتجاه، اجلس عند العلماء، خليك في مسجد الفوزان، خليك في مسجد ابن باز، خليك في مسجد الحيدان، خليك في مسجد ربيع، خليك في مسجد، ما تخرج شيء، وبعدين بعد ذلك اسأل. لأنهم أمنة الناس يوم الردة أتوا أبا بكر وكانوا معه، فما هو إلا أن شرح صدر أبي بكر المراء فعرفت أنه الحق. يوم أحمد كانوا مع أحمد، يوم ابن تيمية، يوم ابن باز، يوم ابن عبد الوهاب. ما تندم أبدا أن ركبت مع العلماء، اركب معهم لا تتخلف عنهم. وتأتي أناسا قد يكونون غاية في الفصاحة وغاية في البيان وغاية في البكاء وغاية، تقول يجود بولده، لو كان هذا باطلا لما جاد بولده. لا، ليس دليلا. كيف ويحجمه عن ولده ويورط سائر الأم؟ يعني ما رأينا ابن أسامة بن لادن لبس حزاما نسيفا، ولا رأينا ابن أيمن الظواهري لبس حزاما نسيفا، ولا رأينا ابن إسماعيل هنية لبس حزاما نسيفا، ولا رأينا ابن خالد مشعل يلبس حزاما نسيفا، ولا رأينا ابن القرضاوي يلبس حزاما نسيفا، ولا رأينا ابن الحويني اللي بيقول دي جريطة يلبس حزاما نسيفا، ولا رأينا ابن حسان اللي بيقول هذا كذب على الله ورسوله يلبس حزاما نسيفا. والله لو كان هذا شرعا لما بذل العلماء أبناءهم، ولكن بذلوا نفوسهم قبل أبنائهم، لأن في ذلك رضا الله. ولا الذي قال للشباب يبقى سلمنا على سيدنا حمزة، طب ما تروح أنت تسلم على حمزة، وأنت أعطيت الشباب ليه؟ ليه الشباب يروح يسلموا لك على سيدنا حمزة؟ ليه ما تروح أنت تسلم بنفسك إن كان خيرا؟ لكن لما اتضح الأمر وانكشف الظهر هربت في السيارات، ومن قائم في تركيا ومن قائم في قطر. طيب ليه؟ ليه شباب قتلوا بفتاويكم؟ لو كان حقا لما جاز لكم أن تتركوا ساحة القتال إن كان حقا، ما تترك النبي ساحة القتال وهي الحق، لكن كان إذا اشتد الوطيس احتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حصل ما حصل يوم ثقيف وفر بعض الصحابة، وقف النبي في ساحة القتال، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما اتخذ النبي عريشا ولا هرب حاشاه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ألا يعقل الشباب؟ ألا تعي الأمة؟ هؤلاء لو رآكم جموعا حول المنصة علوا المنصة، ولو انفض الناس لما رآهم أحد. وكانوا يأتون بزوجة المقتول وأبناء المقتول، صلوا معنا، أبوكم شهيد، أبوكم كذا. طب وانت أيها الإمام الآن انت فين؟ يا إمام، يا إمام، كن كهذا الشهيد الذي زعمت أنه شهيد. فالعلماء لا يورطون. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أخرج البخاري في الأدب المفرد هذا الأثر، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، إذا أكلوا البطيخ فبعضهم قد يغضب بعضا بهذا، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا هم الرجال العلماء، إذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، فليسوا الجبناء وليسوا الفارين، بل هم الذين يعلمون الأمة الآثار. فإذا كانت ساحات الجهاد الحقيقي كانوا في مقدمة الناس، كما جمع ابن تيمية الناس على قتال التتار. هذه مسائل مهمة إخواني، مهمة الشباب يعوها ويسمعوها والأمة تعرفها. نعم، لكن هؤلاء يتجرون بالشباب، إن حصل تقدم قالوا إحنا مشايخ الثورة، شكرا لمشايخنا، وإن حصل كذا فروا وهربوا، فروا وهربوا. نعم.
وأما الشرعي فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار، فمن شرع للناس شرعا سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد، أو أنه مساو لشرع الله، أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه، فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله عز وجل.
في هذه الأحوال يظن شرع الله أحسن أنفع مساو يجوز، هذا كافر. نعم.
سواء في العبادات أو المعاملات، والدليل على ذلك قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فدلت الآية على أنه لا أحد أحسن من حكم الله ولا مساو لحكم الله، لأن أحسن اسم تفضيل معناه لا يوجد شيء في درجته، ومن زعم ذلك فقد كذب الله عز وجل، وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهذا دليل على أنه لا يجوز العدول عن شرع الله إلى غيره وأنه كفر. فإن قيل
على الوجه الذي سبق كفر أكبر، وإلا فكفر أصغر، هو كفر على كل حال، لكن إما أنه الكفر وإما أنه كفر، ما الفرق يا أحمد؟ إما أنه الكفر وإما أنه كفر، الحكم بغير ما أنزل، إما أنه الكفر وإما أنه كفر، فمتى يكون الكفر ومتى يكون كفر؟
الكفر مصدر المعرف بأل هو الكفر الأكبر
في الحالات السابقة، ومثلها أيضا التبديل وأن ينسب ذلك للشرع. طيب ويكون كفرا؟
يكون كفرا أصغر وهو في غير ذلك،
إذا تخلف هذه عن هذه الأشياء وحكم بغير ما أنزل لهوى. تمام. ثنتان في الناس هما بهم كفر، وهذا ليس المخرج من الملة، فالكفر الألف واللام في المصدر هذا المطلق هذا في الكفر الأكبر، وأما كفر المنكر هذا في كفر دون كفر. نعم. فإن قيل
قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قلنا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وهذا دليل على كفرهم لأنه قال يزعمون أنهم آمنوا.
نعم، هؤلاء منافقوا ولهذا كفار من غير أن يتحكموا إلى غير ما أنزل الله، لأنهم يبطنون الكفر ويزهرون ماذا؟ الإيمان. أما إذا كان الإنسان مسلما ليس منافقا حكم بغير ما أنزل الله على وجه يكفر، هذا كفر أكبر، به كفر أكبر. أما إذا لم يكن كذلك فيكون كفرا دون كفر، كما قال ابن عباس وغيره من السلف. نعم. ولا يقول بين الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مطلقا إلا الخوارج، لكن لابد من التفصيل الذي ذكره الشيخ. نعم.
وهذا دليل على كفرهم لأنه قال يزعمون أنهم آمنوا، وهذا إنكار لإيمانهم، فظاهر الآية أنهم يزعمون بلا صدق ولا حق، فقوله صلى الله عليه وسلم وإليه الحكم يدل على أن من جعل الحكم لغير الله فقد أشرك. قال الشيخ فائدة: يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشى عليه ويستبدل به القرآن، وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما، فيكون كفرا إذا اعتقد أنه أحسن من حكم الشرع أو مماثل له، ويكون فسقا إذا كان لهوى في نفس الحاكم، ويكون ظلما إذا أراد مضرة المحكوم عليه. وظهور الظلم في هذه أبين من ظهوره في الثانية، وظهور الفسق في الثانية أبين من ظهوره في الثالثة.
طيب، هذا احنا علقنا من قبل كلام الشيخ، هذا يساوي الكلام الذي سبق أيضا في شرحه على كتاب التوحيد في الباب الذي الأبواب السابقة في قول تعالى أبطال الذين يزعمون، وكذلك في باب من أطاع الأمراء والعلماء، وبينا وقفنا عنده وبينا أن كلام الشيخ هذا خطأ ولا نقول مرجوح، خطأ، بينا هذا، وبينا أن الشيخ نفسه رحمه الله تعالى أفتى بخلاف هذا قبل موته، وأن التشريع العام الذي يضع قانونا عاما يحكم بين الناس أنه لا يكفر الكفر الأكبر بذلك، وإنما فيه التفصيل، من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونعيد يعني على وجه الاختصار لعل بعض الناس ما سمع هذا، نقول الشيخ هنا وفي شرح الأصول الثلاثة وفي عدة مواضع يفرق بين الذي يحكم بنظام عام بغير ما أنزل الله، والذي يحكم في قضية معينة واحدة، وقضيتين ثلاثة أربعة خمسة كذا. أما الأول فيرى الشيخ كفرة، وعلل ذلك بقوله لأنه لم يحكم بهذا جعله قانون عاما إلا وهو يعتقد عدم صلاحية شرع الله الحكم، إلا وهو يعتقد أن القرآن وأن الشرع وكذا أنه غير صالح. وبينا أن هذا الكلام خطأ. لماذا؟ لأن هذا تكفير باللازم، ولم يأتي الشيخ بدليل على أنه لو وضع حكما عاما بغير ما أنزل الله أنه يكون كافرا، إنما قال لازمه، ومعلوم أنه لا يعمل في هذا الباب باللازم أبدا، وإلا لكفرنا كل من خالف باللازم، كل من خالف في جميع المعاصي. لازم المرأة المتبرجة التي صار لها 50 سنة نكلمها في الحجاب وهي مصرة على التبرج، لازم ذلك أن تجحد الحجاب. لازم من يفتح بيت ضعارة وقد كلمناه في تحريم الزنا وهو يقر بهذا التحريم لكنه يفتح بيت ضعارة أنه مكذب بما أنزل الله، ولازم إلى غير ذلك. لهذا نقول خطأ حتى، ونعبر بتعبير خطأ ونقول مرجوح ولا من مسائل الشهاد، حتى لا يسري هذا القول إلى الأمة، لأن الشيخ يظن به لكل الخير. ولهذا فإن التنبيه على أخطاء العلماء آكد من التنبيه على أخطاء طلبة العلم فضلا عن العوام. ليه؟ لأن طلبة العلم ليس له من القبول ما للعلماء، والعوام ليس له من القبول ما لطلبة العلم. وهذا به يرد على من يقول إنكم لو قلتم أخطأ فلان من العلماء فقد يأتي المغرض وقد يأتي المبتدع يستغل هذا فيطعن في العالم. نقول هذا مبدأ باطل، لأنك قدمت صيانة العالم على صيانة الشريعة. طب وماذا لو قال المبتدع مباشرة هذا العالم أخطأ وأنتم سكتتم عليه، وبالتالي أنتم معالمكم أهل ضلال وغواي. لكن حينما يرى في طلبة العلم أنهم لا يقدسون عالما بل يصوبون الصواب ويخطئون الخطأ لقالوا نعم التربية، وهذه حصرية على أهل السنة أنهم يعظمون العلماء لكن تعظيمهم للشرع مقدم. ومن قال لك بأن العالم إذا أخطأ سقط؟ من هو هذا الذي قال لك؟ فاحفظ الشريعة واحفظ العالم، احفظ قدر الشريعة حتى لا ينسب إليه ما ليس منها، واحفظ قدر العالم فلا تسقطه بالزلة. وبهذا ضمن الأمر. أما أن هؤلاء المبتدع سيستغلون هذا في الطعن في العالم، فاعلم أنهم طاعنون في العالم بهذا أو بدونه. ومثلك مثل من يقول إيه؟ لا 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 لا, لا نحدد بعدين الأحاديث. موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت, النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخم نخامة فما وقعت إلى في يدي أحد فدلك بصدره. الكلام هذا يبين للغرب إن الإسلام دين قذارة. لا الأحاديث حتى لو كانت في البخاري نشطبها حتى لا يفهم الغرب أن الإسلام دين قذارة وبالتالي لا يقتنع به. هو اقتنع به أصلا بالإسلام بتوحيده بأصوله من غير هذا الحديث. يعني هو هذا الحديث اللي وقف حجر عثرة أمام الغرب حتى لا يسلم. فيعيشون في أوهام, يعيشون في أوهام. لا تتكلموا إحنا ما عندنا سيف في الإسلام, لأن بهذا لو قلنا عندنا جهاد وجهاد طلب وسيف معنى ذلك أن الغرب هيتأكد عندنا الإسلام دين دموي ويبقى تأكد لهم. طيب دعاة السوء ليلا ونهارا ينفون أن في الإسلام جهاد طلب. دعاة السوء وصل الأمر بهم إلى أن قال أحدهم لا توجد, وهو واقف في الغرب, لا توجد كلمة سيف في القرآن. هل يا ترى بعدما قال هذا البيان قال كل من في القاعة آمنا برب الشيخ هذا وآمنا بالإسلام؟ لا, بل إني على يقين أنهم يعلمون أن في الإسلام كلمة السيف, ولو شاءوا لأوضحوا البيان لهذا الرجل, ولكنهم يريدون أن يثبتوا كلامه للمسلمين. أما هم فهم يعلمون ما في المسألة. أيوة أيوة أيوة, ما فيش في الإسلام جهاد. قل لهم قل لهم إنما إحنا نعرف إن في الإسلام جهاد. تضحك علينا الغزوات هذه كلها كانت إيه؟ كانت جهاد دافع فقط, جهاد دافع وطالب. الغزوات هذه أهلا. أنتم ذهبتم إلى الأطلسي غربا وإلى الصين شرقا, كان دافع ولا كان طلب؟ إسلامكم الذي وصل إلى فرنسا كان دافع. إسلامكم الذي وصل إلى الصين كان دافع. إسلامكم الذي وصل إلى الأطلسي حتى وضع القائد رمحه وقال لو أعلم أن أناسا وراء هذا لخط البحر. يعلمون التاريخ ربما أكثر من المتكلم, لكنهم يريدون أن تبقى هذه المعلومات بين المسلمين وقد نطق بها سادتهم. فإذا دعوة دعوة أننا لا نرد على العالم ونبين خطأه حتى لا يتضرع أهل البدع بهذا مردودة, تشبه دعوة من يقول بأننا ننقي الإسلام من هذه الأحاديث التي يظن الظان أننا ماذا, أن إسلامنا دين قذارة, أن إسلامنا دين إرهاب, أن إسلامنا إلى غير ذلك. بل نقول نحدث الدنيا بآيات الله وبأحاديث رسول الله بالفهم الصحيح. عندنا سيف يا أيها العالم, عندنا سيف. وابتداء إذا كان سيفنا محل عيبنا فعلام تتخذون أنتم السيف؟ بل وأي سيف تتخذونه؟ سيف وصل إلى نووي يدمر العالم, سيف وصل إلى قنابل عنقودية يهلك الحرث والنسل, فعلام سيفكم صار مباحا وعلام سيفنا صار حراما. هذا ابتداء. الأمر الثاني, سيفنا بعد دعوتكم الإسلام, سيفنا بعد بذلكم الجزية, وحينئذ تبقون على ما أنتم عليه, ثم ندعوكم. فدينكم دين باطل لكن سنسمح بمجال الدعوة, فالدعوة قبل السيف. نعم, سبحان الله. المشركون الأوائل, عروة بن مسعود يرى أصحاب النبي يتلقى أحدهم النخامة بيده فيدلك بها وجهه ولا يقول الإسلام دين قذارة, بل يعود إلى قومه متعجبا, لقد وفدت على وعلى وعلى فما وجدت أحدا يعظم صاحبه مثل ما يعظم أصحاب محمد المحمد, والله ما أمر بأمر إلا ابتدروه, والله ما تنخم. من الذي وصف هذا؟ لأنه لا يعلم أن هذا من القذارة, إنما هذا من التعظيم. وأعطيكم فائدة فائدة. لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم من هديهم المستمر أن النبي إذا تنخم نخامة تلقوها بأيديه، لا أعرف في السنة شيئا من ذلك، إنما كان هذا في هذا الموقف إظهارا لتعظيم الصحابة للرسول حتى يقع ذلك في قلوب أعدائه، كما أنه لم يكن من هديهم أن يقوموا على رسول الله إذا كان جالسا، كما وقف المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله، بل إن النبي قد نهى عن ذلك وقال لا تقوموا كما تقوم الأحناف. لم يكن هذا كله، لكن المواقف الخاصة للمراد الخاص يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيره. فأنا ما جيش مثلا أمام حزبيين صوفيين عند الشيخ بجواري مثلا الشيخ الفوزان وأتكلم بين يديه وكذا وأجعل له طرفا في المجلس، بل أمام هؤلاء وأمام أهل البدع نقدر شيخنا ونظهر فضله وعلمه، ولو ترجمنا له بترجمة خاصة شيخنا ذا يحفظ ويحفظ 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 والشيخ جالس قد يسكت، المرة دي الشيخ قد يسكت لأن الموقف يحتاج إلى هذا. لهذا النبي ما نهى قائما ولا نهى متلقيا نخامته بيده، لأن الموقف يحتاج هذا. ولهذا في الحرب أبيح إظهار العج إظهار القوة، أبيح أشياء في الحرب لا تكون في حال السن، لا تكون في حال السن. ولهذا العثمين ينبه إلى هذا النبي فيقول ما يأتي الواحد يكون عالم فيظهر التواضع أمام العلماء، والله أنا لست بعالم، والله أنا رجل جاهل، وأنا لأن الناس يقولون إذا كنت جاهلا على ما تعلمنا، طيب من الذي أتى بك؟ فما كل موقف أو ما كل تواضع قد تظهر أمام كل أحد. تبعتوا يا إخوان؟ نعم. فمن هنا نقول الشيخ لما قال هذا الكلام خطأ، والشيخ بيّن والحمد لله خطأه في آخر حياته، وقلنا خطأ حتى لا يتضرع أحد به ولا يقول المسألة مسائل اجتهاد، لا، الذي عليه السلف ومن لم يحكم من ظلافه لهم كافرون أن هذا هو الكفر دون الكفر، والظلم دون الظلم، والفسق دون الفسق، شأن الحكم غير نظراء شأن أصحاب المعاصي. وضع نظاما وضع قانونا حكم في قضية، النظر إلى الأوصاف، هل هو جاحد؟ هل هو مكذب؟ هل هو مستحيل؟ هل هو مبدل؟ هل هو مجوز؟ هل هو مساوٍ؟ هل هذا هو. وعلى ذلك سلف الأمة في كل كتب السنة، راجع الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، راجع الشريعة الأجر، راجع لبنان بن بطة، راجع أصول السنة محمد، راجع كل كتب السلف لن ترى سوى ذلك المنقول عن ابن عباس وتلاميذ ابن عباس، والأمة تلقت ذلك بالقبول. فشأن الحكم والنظرة شأن ماذا؟ أصحاب المعاصي. أما أن يقال جعل قانونا عاما أو جعل كذا يمشي عليه، جعل قانونا عاما، ها مستحيل ذلك. وبهذا يرد على برهام ومن معه أنه يفرق بين من يحكم بما أنزل الله ثم خالف في مسائل، وبين من لم يحكم بما أنزل الله. نقول هذا التفريق أين دليله؟ والله يقول ومن، عموم للحاكم، ومن لم يحكم عموم في الحاكم، بما أنزل الله عموم في المحكوم فيه، عموم في الحاكم وعموم في المحكوم به. فأيما رجل وحاكم حكم بغير ما أنزل الله، أي شيء كثير قليل، جعل نظاما عاما، جعل بعض المسائل، فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، من أين أتيت بالمخصص؟ نريد دليلا، من أين أتيت بالمخصص؟ ولهذا لا يمكن لقائل بالتخصيص وأنه كفر إذا وضع نظاما عاما إلا أن يستدل بقاعدة، ألا وهي اللازم اللازم. واللازم ليس دليلا في باب التكفير، إنما في باب التكفير النص وليس اللازم. ولهذا قال الشيخ في موضع أخرى اللازم. طب برهامي قال هذا دليل على الاستحلال، لأنه فعل فعلا يدل على انخرام الإيمان في الباطن، ده دليل استحلال. كونه يضع نظاما عاما هذا دليل استحلال، هذا دليل استحلال. طيب نعم، يعني ذكرنا هذا ببسط من قبل لكن نقول نعيد، لأنه قد لا يكون أحد سمع ما كان من قبل. هذا باختصار، فلهذا نقول باختصار الحكم غير ما أنزل الله، كعقوق الوالدين، كالزنا، كالربا. كونه هو أشد، نعم هو أشد، لكن في كون كل ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وصف بالكفر. وما كان إذا كان الذنب موصوفا بكفر فإنه أعظم من لم يوصف بغير ذلك. فنظير هذا نظير قول النبي حديث ابن مسعود في الصحيحين سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، ونظير حديث جرير أيضا لا ترجعوا بعد في الصحيحين لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ونظير ثنتان في ناس هما بهم كفر، ونظير 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 إلى آخر. فليس كل ذنب ورد في الوصف بالكفر يكون كفرا أكبر. ولهذا قسم ابن أبي زمن في أصول السنة الذنوب باعتبار هذه الأوصاف، واستدل بالآية في الذنوب التي فيها كفر. يا ليت تجيب أصول السنة لابن أبي زمن وتشوف استدلاله، ويا ليت تجيب أيضا تأتي بنص أبي عبيد القاسم وتأتي بنص الأجر في الشريعة، أو اكتفي بنص أبي عبيد لأنه الموضع استدلالهم بهذا على المعاصي التي فيها وصف الكفر وليس على الكفر الأكبر. ولا تقرأ لمن تقرأ في هذا الباب تجده يستدل بالكفر باللازم، ولا يمكن يأتي بدليل مباشر، إنما باللازم باللازم، واللازم ما يصلح. نعم.
قال ثالثا تغيير الاسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء المباحة، ولا يحتاج ذلك إلى إعادة العقيقة كما يتوهمه بعض العام.
إيه نعم، تغيير اسم إلى ما هو أحسن إذا تضمن أمرا لا ينبغي، كما غير النبي بعض الأسماء المباحة. ما أسميت ابنك؟ عبد النبي. لا ليه كده، غير غير، هذا عبد رب النبي، هذا عبد رب النبي. ولذا احنا سبق الفائدة ان يكون التغيير قريب، هذا كانت في فائدة يا احمد تذكر المخالفة، اذا كان في مخالفة نغيرها الى القريب منها، هذا كان في ايه؟ قولوا ورب الكعبة، كان يحلفون بالكعبة، فنبي قالوا ورب الكعبة، ما تقولش والله، يعني هو والله نعم كل شيء، لكن الكعبة ضف لها رب. ليه؟ لان الانسان اذا اعتاد المخالفة بيأخذ وقت، والنبي 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 ليل نهار والنبي، قولوا رب النبي، يبقى رب النبي أقرب من والله. يبقى حينما تأتي تغير مخالفة اجعل الصواب القريب منها، اجعل الصواب القريب منها، بدل ما تقول حسين قول رب الحسين. صح، اه والله صح. أمال إيه الإشكالية؟ ما أنت بترضوا على واحد بتقول ما هو كان واحد بيقول كده. نقول أكمل، مش ورب الحسين بس، الحسين ورب الحسين، الناس دي طيبة وبتحب الله ورسوله، إيه ده؟ وهم قبوريون، بينما أهل السنة لا تقف معهم، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يبقى هذا هو لكن ورب الحسين. صح، لما يأتيك يقول والحسين الحسين قول ورب الحسين، هذا أقرب فعلا، هذا أقرب، قل ورب الحسين. يبقى حينما تأتي تغير مخالفة اختر القريب منها، اختر ايه؟ القريب منها، لأن هذا أسهل، لأن هذا ايه أسهل. انت انا في جماعة الإخوان، طب ما تيجي في جماعة تاني، خليك في جماعة ما انا عليه اليوم وأصحابي. احنا ما عندنا لفظة الجماعة هي المحظور، وإلا النبي قال كلهم في نار إلا واحدة. قال يا رسول الله، قال الجماعة، ولا لفظ الحزب هو محظور. النبي قال، الله قال أن حزب الله المفلحون. ولهذا وحيد بن عبد السلام لما ذكر هذه شبهة قال إن مدخل الأحزاب والأحزاب حرام، فراح المخرجي قال له إيه؟ المخرجي قال له طب الله ذكر أحزاب في القرآن، قال ألا إن حزب الله المفلحون، هذا تلبيس. الله ما قال ألا إن أحزاب الله، قال ألا إن حزب الله. فانظر إلى الاشتباه. وعلى هذا قيس في النهاية صافح المدخلي المخرجي وشكر له، وكان المدخلي رجل خلوقا رجع إلى السنة، سنة حزب بن عبد السلام. لا، هات أحزاب محمودة، هات أحزاب محمودة، لكن حزب فليس الإشكالية عندنا في الحزب ولا في الجماعة ولا في الطائفة، لا تزال طائفة أمتي ظاهرين، ولا في الفرقة، وستفرق أمتي على 72 فرقة كلهم في نار إلى واحد. لكن الفرقة مذموم، أما الفرقة لا، إلا أن تكون فرقة تحدث فرقة، يبقى هذه المذموم. إنما لا الحزب ولا الجماعة ولا الطائفة ولا الفرقة الإشكال فيه، لأن عندنا طائفة وعندنا جماعة وعندنا حزب، لكن كلها واحد وهي الجماعة، تساوي ما أنا عليه لهم أصحاب. نعم.
قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء.
هذا العدو لما قرأ، لما سئل عن حديث كلهم في دار الوحدة، قال النفس، إن اللفظ هذه النفس منها في شيء، النفس ما أدري نفس العدوي، النفس كذا شيء. ولما يستمع لشرح البربهاري النفس لا، صار عندنا مصدر مصادر السجال هو النفس، النفس 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 النفس. إيه النفس هذه؟ إيه النفس؟ ما مدى النفس هذه؟ النفس ما أمرت بالسوء وهم لوامة، وأما نفس المطمئنة، النفس المطمئنة التي تقول سمعنا وأطعنا، مستمعنا واقترحنا. أنت رجل تدعي أنك رجل دارس الحديث، ما يصلح النفس منها. هذه النفس التي كانت نفس الأئمة الكبار لما يحكموا بالنكارة على سياق وكذا، لأن نفوسهم عاشت مع هذه السنة. هذه هؤلاء صيارفة. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولوا.
أي وأن هذا يناقض التوحيد، فعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن مما يتنافى مع التوحيد الهزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وهذا يتنافى مع أصل التوحيد. انظروا إلى التبويبات، كل باب يمثل لبنة في بناء هذا التوحيد، وضده يكون مناقضا للتوحيد، إما لأصله فيكون صاحبه كافرا مشركا، وإما لكماله الواجب فيكون آثما عاصيا. نعم.
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبق. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجلي، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الترجمة فيها شيء من الغموض، والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون معطوفا على قوله بشيء، والمراد بالرسول هنا اسم الجنس فيشمل جميع الرسل.
وليس الشيخ هذه تغير فيها شيء من الغموض، تعالي يقصد إجمالا يعني، والظاهر أن المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية. ها؟ أو هزل بالقرآن أو هزل بالرسول، قال من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية. والله أنا ما أدري يعني الغموض فيها أين، بشيء فيه ذكر الله. يقول الشيخ المراد من هزل بشيء فيه ذكر الله مثل الأحكام الشرعية، يعني يعود هزله على الأحكام. طيب ولو هزل بشيء فيه ذكر الله لكون الله عز وجل مذكور فيه، هزل بكتاب فيه آيات تفسر، فهزل بذكر الله الموجود، أي شيء فيه ذكر الله سواء أحكام أو حتى كتاب أذكار أو كتاب تفسير، ولم يقصد المؤلف إنما بذكر الله، فإن عاد هزله إلى ذكر الله أو رسوله أو بكتابه بأسمائه بصفاته، فهذا داخل في قل أبي الله أيا كان، أبي الله بأحكامه الشرعية، أبي الله بأحكام الكونية القدرية، أبي الله في ذكر من الأذكار، أبي الله في حكم الأحكام أيا كان. فما أدري والله وجه الغموض. شوف تبويب العلماء، تعليق على التبويب، يعني أحد قال مثل ما قال الشيخ ولا لا؟ نعم، ما أدري ما الغموض يعني. نعم،
قال فيكون معطوفا على قوله بشيء، والمراد بالرسول هنا اسم الجنس فيشمل جميع الرسل، وليس المراد محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال للجنس وليست للعهد. قوله من هزل أي سخر واستهزأ ورآه لاعبا،
أو الرسول هذا اسم الجنس فيشمل جميع الرسل، فمن استهزأ بالرسول كفر، ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط بل هذا عام في كل الرسل. نعم،
قوله من هزل سخر واستهزأ ورآه لاعبا ليس جدا، ومن هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله فهو كافر، لأن منافاة الاستهزاء للإيمان منافاة عظيمة، كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به؟ فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. والكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة، والمستهزئ كافر كفر معارضة، فهو أعظم ممن يسجد لصنم فقط، وهذه المسألة خطيرة جدا، ورب كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعر، فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار، فمن استهزأ بالصلاة ولو نافلة أو بالزكاة أو الصوم أو الحج فهو كافر بإجماع المسلمين. كذلك من استهزأ بالآيات الكونية بأن قال مثلا إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه، أو قال إن وجود البرد في أيام الصيف سفه، فهذا كفر مخرج عن الملة، لأن الرب عز وجل كل أفعال مبنية على الحكمة، وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها. ثم أعلم أن العلماء اختلفوا في من سب الله أو رسوله أو كتابه هل تقبل توبته.
يعني ما وجه الإعادة هنا؟ وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع بلوغها،
قد تحتمل
يعني قد بل بالفعل لا نستطيع بلوغها. نعم، يبقى قد لا نستطيع بلوغها بل بالفعل إيه؟ لا نستطيع بلوغها. نعم
شيخنا، تعليق على الباب.
نعم،
تعليق على الباب.
طيب، ثم قال ثم أعلم أن العلماء اختلفوا في من سب الله ورسوله وكتبه هل تقبل توبته أم لا على قوله. الشيخنا أوضح فائدة في أقسام الكفر، قال والكفر قديد التقط من العثيمين القواعد والتفصيلات والمسائل، هذه أخوان هذه أثمن ما في هذا الكتاب، وهو رحمه الله متفنن والكفر كفر، كفر إعراض وكفر معارضة. كفر إعراض عن دين الله لا تتعلم ولا تعمل به، وكفر معارضة أن تعارض كتاب الله، أن تعارض أحكام الله. فهذا الذي يستهزئ كفر وكفر معارضة، يستهزئ بالصلاة، يستهزئ بالزكاة، يستهزئ بالأحكام، يستهزئ بالحجاب، هذا كفر معارضة، أي أنك ما أذعنت ولا سلمت لقضاء الله قال رسوله، بل ولم تقتصر على هذا فقط، بل صرت توجه استهزاء لقضاء الله قال الرسول، فهذه معارضة واستخفاف، وهذا أشد من الإعراض. فهذا أعرض، يعني لم يتعلم ولم يعمل ولم يسلم، لكن الذي زعم إسلاما ثم يستهزئ ويسخر فهذا مكذب ومستخف ومنتقص ومعترض، فلهذا كان كفره كفر معارضة. من هنا يتبين لنا خطورة من يستهزئ بالأحكام الشرعية، بالحجاب وباللحية. ولهذا العلماء قالوا الاستهزاء إذا عاد إلى الحجاب أو إلى اللحية أو إلى تقصير الثياب مع العلم بأن هذه أتى بها الشريعة، هذا كفر والعياذ بالله، مخرج من ملة الإسلام. إنما إلى أصحاب اللحية، إلى أصحاب النقاب، فهذا جرم عظيم وإثم كبير ويخشى على صاحبه. لكن يفرق بين المستهزئ بالشخص والمستهزئ بما يحمله الشخص. نعم. طيب تقول في أسباب شرح ترجمة
قبل ذلك الشيخ السعدي ذكر هذه الفائدة بطريقة أخرى.
طيب قال،
قال فإن الكفار نوعان، معرضون ومعارضون.
تمام.
فالمعارض المحارب لله ورسوله، القادح بالله وبدينه ورسوله، أغلظ كفرا وأعظم فسادا.
نعم.
والهازل بشيء منها من هذا النوع.
لعل الشيخ استفاد من شيخي. نعم.
أما تعليق على الباب، قال الشيخ ابن قاسم قوله باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أي باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول، يعني فقد كفر لاستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد وكفر بالإجماع، ولو لم يقصد حقيقة الاستهزاء والهزل والمزح. والهذي ضد الجد، وهو ألا يراد باللفظ ظاهره ومعناه، بل يراد به غير ذلك لمناسبة تقتضي.
طيب.
نعم. الشيخ صالح عن الشيخ.
نعم.
قال قوله باب من هزل، الهزل خلاف الجد، وصفته أن يتكلم بكلام فيه الهزل والاستهزاء والعيب إما بالله أو بالقرآن أو بالرسول. وقول الشيخ رحمه الله باب من هزل بشيء، الباء هذه هل هي التي يذكر بعدها وسيلة الهزل أو الباء التي يذكر بعدها المهزول به؟ الظاهر هو الثاني، فعلى الأول يكون المعنى أنه ذكر الله بشيء فيه هزل وذكر الرسول بشيء فيه هزل، وعلى الثاني يكون المعنى من هزل بشيء فيه ذكر الله، أن المستهزئ به أو المهزول به هو ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ومعلوم أن المعنى المراد هو الثاني، لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به هو الله أو الرسول أو القرآن اتباعا لنص الآية.
نعم. السادي
لا لم يعلق.
نعم. نعم. كلام أبو عبيد القاسم في الحكم. نعم.
قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، فقد أخبرك أن في الذنوب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم، وهي غير الإشراك الذي يتخذ لها مع الله إله غيره،
يعني الأكبر. نعم.
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين.
ما لها وجوه، يعني انتبهوا أخواني، ما لها وجوه إلا وجه واحد، ما هو؟
إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك من أمورهم. وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله جل وعز،
أما الفرقان الشاهد في التنزيل أن هذه إنما تكون فقط لبيان أخلاق، التحذير من أخلاق الكفار وسمتهم وما هم عليه وطريقتهم، لا أنها المخرجة من الملة.
فقول الله فقول الله جل وعز، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس، ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح، كفر دون كفر. فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه
ذنوب. السنة أقدم من أي أحد، حتى من أبي عبيد. السنة سنة النبي وما عليه الصحابة. لهذا أتينا الشيخ العثيمين، لو أنه أخطأ في المسألة نرجع إلى من كان قبله، من كان قبله أخطأ نرجع إلى من كان قبله، إلى النبي. الحمد لله ديننا، فإن تنازعنا في شيء فرضوه الله والرسول، وقد يخطئ العالم. هذا الكلام واضح، لا بقى فيه تقنين ولا إلزام ولا ما أدري إيه ولا قانون عام ولا قانون خاص، عموم من وعموم ما، من ما، من أي حاكم، ما أي محكوم فيه، الكفر، القتل معصية ولا غير معصية، معصية مع أنه قد يكون كفرا أكبر، بس متى يكون القتل كفرا أكبر؟ كذب بالنص، جحد النص، استحل القتل، نفس المسألة. فسباب المسلم وقتل الكفر باختصار، قل كفر دون كفر. لكن يا شيخ قد يكون كفرا أكبر إذا كان، ماشي إذا كان، كذلك إذا كان في الحكم هذا يكون كفرا أكبر إذا كان. نعم.
فقد تبين لنا أنه ليس، فقد تبين لنا أنه كان ليس بناقل عن ملة الإسلام، أن الدين باق على حاله وإن خالطه ذنوب. تمام. فلا معنى له إلا خلاف الكفار وسنتهم على ما أعلمتك من الشرك سواء.
الحمد لله. خلاف الكفار، يبقى إذن فأولئكم الكافرون، أي على سنة الكافرين وطريقة الكافرين. ها؟
لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله.
تمام.
ألا تسمع قوله أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون.
بالله عليكم، بالله عليكم، في أوضح وأبين وأفصح وأقطع وأجزم للحق كله جميعه من هذا الكلام؟ واضح، لا سراديب برهامي ولا سراديب عبد المقصود ولا عمر عبد الرحمن ولا أبو بكر بغدادي وأبو محمد مقدسي وأبو مسعد الزرقاني، هتروح في هذا النفق سيأخذونك معه. ارجع إلى هذا، أقدم من ابن باز وأقدم من عثيمين وأقدم من ابن عبد الوهاب وأقدم من ابن تيمية، أقدم من كل أحد. واضح؟ واضح. يبقى الحكم غير ما أنزل الله ما هو؟ الحكم بغير ما أنزل الله معصية. هذه المعصية شبهت فيها أهل الكفر، شبهتهم في طريقتهم، كما شبهت يا من عيرت رجلا بأمه أهل الجاهلية في ذلك، فإنك مرؤون فيك جاهلية. وكما شبهت يا من تفتخر بالأحساب وتفخر بالأنساب وتطعن في الأنساب وتنوح على الميت، قد شبهت أهل الكفر في ذلك. يا من شبهت أهل الكفر في سفك الدماء لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يا من يا من يا من يا من، إلى آخر ذلك. وليس الكفر المخرج من ملة الإسلام، لا تدخل قيودا أخرى. ولهذا لا تأتي بكلام عالم. هذا ابن إبراهيم في التحكيم القنوطي نعم ماذا ذكر؟ ذكر ست حالات، خمسة لا إشكال فيها، وواحدة فقط هي اللي فيها الإشكال الذي تعتمد أنت عليه، الجاحد المفضل كذا ما في إشكال، هو حالة واحدة وهي أعظمها كفر، اللي هي ماذا؟ فتح محاكم ووضع على ساتير وما أدري وجعل عمل منظما وأبواب، هذا أشدها، أشد من الجحود ولا ماذا؟ هي مع الجحود، فجحد وفضل ثم زاد فوق جحود المجرد وفوق فوق أن فتح أبواب، وذلك لأن الشيخ يرى التفصيل في المسألة نصا كما في فتاوى في المجلد الأول 86 ويتكلم عن التفريق بين المعتقد ويرى اعتقاد هذا ويرى جواز هذا وبين غير المعتقد. طب إن أبيت إلا أن تقول الشيخ ابن إبراهيم لا يرى تفصيلا، يرى المحاكم كذا بنفسها مخرجة من أمة الإسلام. طيب يبقى إذن أولا أزل لنا كلام الشيخ ابن إبراهيم في التفصيل بين المعتقد وغير المعتقد، هذه واحدة. الأمر الثاني لو أن الشيخ يقصد أنه بمجرد فتح المحاكم يكون كافرا كفرا أكبر، فنقول كما قال تلميذه الأول ابن باز، الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير ولكنه يصيب ويخطئ، اخطأ الشيخ ابن ابراهيم، وعندنا من هو اقدم من الشيخ ابن ابراهيم، النص في الكتاب في السنة، سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس، حديث مسلم، حديث حذيفة عند مسلم. قال فما تأمرني أن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ما الحديث اللي قال الدرقطني هذا معال. ولا قال هو ضعيف، أشار إلى علة، هذه العلة لا تقتضي ضعف الحديث، ولهذا قال النووي وهو كما قال لكن الحديث صحيح بالإسناد الأول وله شواهد في ذلك. إذن النبي حكم بهذا، قال تسمع وتطيع الأمير وضرب ظهرك وأخذ مالك، ولتفسير الصحابة واتفق أئمة السلف كما سمع. طيب هات لي سياق ابن أبي زمني. طبعا أبو عبيد القاسم هذا في القرون الثلاثة المفضلة. نعم هات ابن أبي زمني في أصول السنة، حضرته جئت به. طيب
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم أعلم أن العلماء اختلفوا في من سب الله أو رسوله أو كتابه هل تقبل توبته، على قولين. القول الأول أن إنها لا تقبل،
سب وهو الله سب الرسول سب كتابه، هل تقبل توبته؟ قال على قولين.
إنها القول الأول إنها لا تقبل هو المشهور عند الحنابلة، بل يقتل كافرا ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين، ولو قال إنه تاب أو إنه أخطأ، لأنهم يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة.
نعم.
وقال بعض أهل العلم إنها تقبل إذا علمنا صدق توبته إلى الله،
ومتى نعلم
وأقر على نفسه بالخطأ ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم.
يبقى هذا الثاني هو المعتبر اللي يعلق عليه، إنما إذا علمنا صدق توبته إلى الله ما يعلم الصدق إلا هو سبحانه. طيب
قال وذلك
وأقر عن نفسه بالخطأ. نعم
ووصف
يعني
الله
يعني رجع عن الناقض ووصف الله بما يستحق صفات التعظيم، وكذلك الرسول وهو الآخرة، وذلك لعموم
الأدلة الدالة على قبول التوبة، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو الصحيح،
لأنه فرق بين الكافر الأصل والمرتد. الكافر الأصل يسب الله يسب الرسول ثم أسلم، خلاص كيف لا تقبل توبته؟ لكن محل نظر عند العلماء من كان مسلما ثم أتى بناقض، نقض هذا سب الله سب الرسول سب الكتاب. فالشيخ ذكر قولي قال: وهذا هو الصحيح، ها،
إلا أن سب الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل توبته ويجب قتله.
نعم.
بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب العبد إليه بأنه يغفر الذنوب جميعا. أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعلق به أمران: الأول أمر شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب،
لأنه حق لله.
الثاني أمر شخصي لكونه من المرسلين، ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وسلم ويقتل بعد توبته على أنه مسلم. فإذا قتل غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين،
لأن الحق له وهو الذي يقبل المسامحة فيه وقد مات، فلا يمكن مسامحة. هذا الكلام أوضح كلام الشيخ في الحالتين في القولين. ولهذا عندنا سب الله سب الرسول سب الكتاب. سب الله وسب الكتاب الحق لمن؟ لله. سب الرسول الحق لمن؟ للرسول. سب الله سب الكتاب إن تاب وقال: أرجع عن هذا وأقر أنني قلت الكفر كذا وأعوذ بالله، ورجع عن هذا، فإن هذا تقبل توبته في الظاهر فترفع الحد عليه عنه على الصحيح، لأنه رجع عن هذا الناقض المتعلق بحق الله، لأن حقوق الله مبنى على المسامحة. ثم هو إن كان صادقا نفعه ذلك في الآخرة، وإن كان كذبا يخاف سيفا لم ينفعه ذلك في الآخرة، لكن انتفع بالتوبة فرفعت ماذا؟ الحد عنه. تواحد يقول: طب أنت قلت في الساحر أنه لا حتى ولو تاب، ولقد أنا رجعت، وقال وقال، قلنا هذا حد، كالزاني لو قال أنا رجعت ما يرفع عنه الحد، حد سحب ضربوه بالسيف، ولئلا يتجرأ السحرة فإذا أمسكنا بهم قالوا تبنا، لأنه لا نعلم توبتهم في الصادق، وفي نفس الوقت هذا حد، والحدود ما تسقط بالتوبة، إنما ما كان حقا لله فمبنوه على المسامحة المحض. ولهذا لو تاب الساحر قبل أن يقدر عليه لقبلت توبته باتفاق، ولما أقيم عليه حد بعد ذلك. وكذلك المحارب الذي ينتبه قبل أن تقدر عليه، إلا إذا تعلق به حقوق أدمي. طيب، فهذا تقبل توبته إذا تاب، بمعنى يرفع الحد عنه. سب من سب الله ومن سب كتابه. أما إذا سب الرسول فهنا تعلق بهذا الأمر حقا، حق الله، وهذا يسقط بالتوبة ويغفر بالتوبة، وحق الرسول، وهذا لا يكون إلا بمسامحة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من سبه، هناك من سمه، ومع ذلك عافى، هذا له، ولا يتوصل إلى عفو النبي بعد موت، فلهذا هذا يقتل، وإن كان صادقا نفعته توبته في الآخرة، لكن لا يرفع عنه الحد لتعلق ذلك بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحدود التي هي كالزنا و سرقة غير ذلك، هذه التوبة لا ترفع بل تقام عليه الحدود. نعم. ق قال وهذا اختيار شيخ الإسلام.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ألف كتابا في ذلك اسمه الصارم المسلول في حكم قتل سب الرسول أو الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا لو قذفه فإنه يقتل ولا يجلد.
نعم، المحاشي ذكر كلام شيخ الإسلام فائدة. الشيخ الإسلام قال إنه اجتمع في الساب سببان، كل منهما يوجب نوعا من القتل مخالف للنوع الآخر، وكان أحدهما يستلزم الآخر، فالكفر يوجب القتل للكفر الأصلي أو الكفر الارتدادي ولو أحكام معروفة، والسب يوجب القتل لخصوصه حتى يندرج فيه قتل الكفر وقتل الرد، وهذا هو المغلب في حق مثل هذا، إلى أن قال إذا سقط موجب الكفر والردة لم يسقط موجب السب، يعني لو تاب ولم يعد كافرا لكنه لا يسقط موجب السب وهو الحد الذي يكون عليه. وقال فعوده إلى الإسلام يسقط موجب الردة المحضة ويبقى خصوص السب، ولا بد من إقامة حده، كما أن توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل ويبقى حق أولياء المقتول، تسقط تحتم القتل ويبقى حق أولياء المقتول. وقال إن الذي عصم دم ابن أبي الصرح عفو النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالإسلام والتوبة انمحى عنه الإثم، وبعفو النبي احتقن الدم، تب النبي مات يبقى، وليس للأمة أن يعفو عن حقه، وليس الأمة أن يعفو عن حقه، لأن كل من سب النبي يقتل حتى ولو قال إيه أنا تبت، مهما أظهر من الأمارات. أما حق الله فمبناه على المسامحة، سب الله ثم قال تبت وأستغفر الله ورجع فهذا نكل أمره إلى الله ونرفع يدنا عنه. نعم، وقال إن قتل الساب لا يسقط عن مسلم، ولا إن قتل الساب لا يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة، لا يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة، التوبة ما تسقطه، هذا يقصد سب الرسول. نعم،
قال فإن قيل أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟ أجيب بلى، هذا صحيح، لكن هذا في حياته صلى الله عليه
وسلم. أجاب ببلى؟
إن السؤال بالنفي.
سؤال بالنفي.
قال بلى هذا صحيح.
طيب بلى في الإثبات. طب وإذا أراد النفي هيجيب بإيه؟
نعم.
نعم.
قال بلى هذا صحيح، لكن هذا في حياته صلى الله عليه وسلم وقد أسقطه أسقط حقه، أما بعد موته فلا ندري، فننفذ ما نراه واجبا في حق من سبه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتوقف، أجيب إنه لا يوجب التوقف، لأن المفسدة حصلت بالسب وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم والأصل بقاء.
نعم.
فإن قيل أليس الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم عفى عن من سبه؟ أجيب بلى، وربما كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عفى قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف، كما أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أعيان المنافقين ولم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لكن الآن لو علمنا أحدا بعينه من المنافقين لقتلناه.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله إن عدم قتل المنافق.
طب ومتى نعلم المنافقين؟ والنفاق عمل قلبي إذا أظهر. نعم.
قال ابن القيم إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط.
نعم. أيوة إلا بزمنين.
قال ابن أبي زمان رحمه الله تعالى في أصول السنة باب في الأحاديث التي ذكر فيها الشرك والكفر، وذكر حديث لا ترجع بعد كفارا وسباب المسلم فسوق
الأول حديث جرير والثاني حديث ابن مسعود.
ومن حلف بغير الله فقد أشرك أو
نعم
كفر.
نعم.
من أتى حائضا أو امرأة في دبورية
فقد كفر. نعم.
إلى أن قال: فهذه الأحاديث وما أشباهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشاها المسلمون.
نفس سياق أبي عبيد تقريبا. نعم.
وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا
يعني
يدلك على ذلك
من الملة.
فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر.
نعم.
فقال أبو بكر الصديق: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. وساق بسنده رحمه الله تعالى عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث: ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون. وذلك إنما سمياه عبد الحارث. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل.
طبعا سبق التعليق على هذه القصة. نعم. ترجيح رحمه الله هنا هو ما ذهب إليه كثير من المفسرين، والصواب أن ذلك ليس يعود إلى آدم وإلى حواء، وإنما يعود إلى الذرية. لكن اللي يعنينا القاعدة أنا من الشرك ما هو كذا وكذا، فقد لا توافق العالم على الاستدلال بالمفردة، لكن المهم ماذا؟ القاعدة. نعم.
قال: وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إلها، ومن ذلك قوله عز وجل: ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: لسائل سأله عن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الملة.
تمام.
وذكر
إذن استدل بالآية على ماذا؟ على الكفر دون الكفر، وهو الكفر أصلا. ولو نستطر بقى ابن بطة الأجري كل الخلال كل كتب السنة على هذا. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولئن سألتهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه ورسوله والصحابة. قوله لا يقولون جواب القسم. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. ولهذا جاءت اللام التي تقترن بجواب القسم دون الفاء التي تقع في جواب الشرط. قوله لا يقولن أي المسؤولون. قوله إنما كنا نخوض ونلعب أي ما لنا قصد، ولكننا نخوض ونلعب، واللعب يقصد به
الهز.
وأما الخوض فهو كلام عائم لا زمام له. هذا إذا وصف بذلك
الهز والهز، ولهذا القراءتان هزء وهزء.
هذا إذا وصف بذلك القول. وأما إذا لم يوصف به القول فإنه يكون الخوض في الكلام واللعب في الجوارح.
نعم.
وقوله إنما كنا نخوض ونلعب إنما أداة حصر، أي ما شأننا وحالنا إلا أننا نخوض ونلعب. قوله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، الاستفهام للإنكار والتعجب، فينكر عليهم أن يستهزئوا بهذه الأمور العظيمة، ويتعجب كيف يكون أحق الحق محلا للسخرية.
نعم.
قوله أبالله أي بذاته وصفاته. قوله وآياته جمع آية، ويشمل الآيات الشرعية كالاستهزاء بالقرآن بأن يقال هذا أساطير الأولين والعياذ بالله، أو يستهزئ بشيء من الشرائع كالصلاة والزكاة والصوم والحج. والآيات الكونية كأن يسخر بما قدره الله تعالى، كيف يأتي هذا في وقت هذا، كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء، كيف يخلق هذا الذي يضر الناس ويقتلهم، استهزاء وسخرية. قوله ورسوله المراد هنا محمد صلى الله عليه وسلم. قوله لا تعتذروا المراد بالنهي التيئيس.
ليه؟ لأن هذا في مقابل قول حصل في النبي، وإن كان هو في التبويب عام من الرسول عموما، لكن في هذا السياق الخاص يقصد به النبي، لأنهم قالوا في النبي: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطورا ولا أجبن ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. نعم.
قال قوله لا تعتذروا المراد بالنهي التيئيس، أي إنههم عن الاعتذار تيئيسا لهم بقبول اعتذارهم. قوله قد كفرتم بعد إيمانكم أي بالاستهزاء، وهذا وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين، ولكن إيمانهم ضعيف، ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله وآياته ورسوله.
نعم، وفي هذا الرد على من قال بأنهم كانوا منافقين خلص، فيقال كيف كانوا منافقين خلص والله ذكر لهم إيمانا؟ قد كفرتم بعد إيمانكم، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء قالوا يثبت لهم إيمان بموجب القرآن، لأن الله أثبت لهم إيمانا ثم كفرا وردة بعد هذا الإيمان، ولكنه إيمان ضعيف لم يكن يرضى عن هذا الفعل. نعم.
قوله إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعفو ضمير الجمع للتعظيم أي الله عز وجل. وقوله عن طائفة منكم، قال بعض أهل العلم هؤلاء حضروا وصار عندهم كراهية لهذا الشيء، لكنهم داهنوا فصاروا في حكمهم لجلوسهم إليه، لكنهم أخفوا لما في قلوبهم من الكراهة، ولهذا عفى الله عنهم وهداهم للإيمان وتابوا.
نعم.
قوله نعذب طائفة، قال هذا جواب الشرط، أي لا يمكن أن نعفو عن الجميع، بل إن عفونا عن طائفة فلا بد أن نعذب الآخرين. قوله بأنهم كانوا مجرمين، الباء للسببية، أي بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله، فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنه.
انتبه، هذا موضع فيه إشكال. إن نعفو عن طائفة منكم قد تابت وكذا لم تأتي، نعذب طائفة بينهم كانوا مجرمين. فالشيخ يقول رحمه الله أي لا يمكن أن نعفو عن الجميع، بل إن عفونا فلابد أن يصاب الآخرون. طيب لو تابوا، المستهزئ لو تاب ما تقبل توبته؟ يعني في الآخرة، أن الله قال نعذب طائفة، معناها ما غير مقبولة في الآخرة. جاء حل الإشكال في قول الشيخ فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة حتى يعفى عنه، لا يوفق، وإلا لو تابوا لتاب الله عليه، إذ التوبة يمحى بها كل ذنب مهما كان. ليسوا بأعظم ممن قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم إله غير. نعم.
قال الشيخ رحمه الله استفاد من الآيتين، أولا بيان علم الله عز وجل بما سيكون.
يبقى الذين عفى الله عنهم تابوا، نعفى عن طائفة منكم تابوا، نعذب طائفة لم تتب ولم توفق. أما الأولى وفق الله للتوبة كما قال سبحانه ثم تاب عليهم ليتوب. نعم.
ويستفاد من الآيتين أولا بيان علم الله عز وجل بما سيكون، لقوله ولئن سألتهم ليقولن، وهذا مستقبل، فالله عالم ما كان وما سيكون. قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله إليه حيث أمره أن يقول أبي الله وآياته. ثالثا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر بدليل الاستفهام والتوبيخ. رابعا أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبح، لقوله أبي الله وآياته، وتقديم المتعلق يدل على الحصر، كأنه ما بقي إلا أن تستهزئ بهؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء، بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة. خامسا أن المستهزئ بالله يكفر، لقوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سادسا استعمال الغلظة في محلها، وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم، لكنه هنا ليس أهلا للرحمة.
تمام.
سابعا قبول توبة المستهزئ بالله، لقوله إن نعفو عن طائفة، وهذا أمر قد وقع، فإن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب وتاب الله عليه. تمام. وهذا دليل للقول الراجح أن المستهزئ بالله تقبل توبته، لكن لابد من دليل بين على صدق توبته، لأن كفره من أشد الكفر أو هو أشد الكفر، فليس مثل كفر الإعراض أو الجحد،
بل هو كفر المحارب. نعم.
قال وهؤلاء الذين حضروا السب مثل الذين سبوا. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم، وهم يستطيعون المفارقة.
فكما أن من حضر من دعا الله فهو داع، قال قد أجيبت دعوتكما معنى دعوة موسى، ومن حضر الضلالة ولو لم يتكلم لكن كان معهم فهو مثلهم، فينسب القول إلى الطائفة واللي متكلم إلى واحد، والضلالة إلى الطائفة إذا لم ينكر، طالما أنه أكيلهم وشريبهم وجليسهم. ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفته. وكان يحكى عن الرجل بمخرجه ومدخله، والمرء بماذا؟ بخدنه. قل لي من أنت؟ أقول لك من تجالس. إنكم إذن مثله. نعم.
وهم يستطيعون المفارقة، والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله بتبليغهم، حتى إن الرجل الذي جاء يعتذر صار يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا أبدا، مع إمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا.
أذن
دقيقة واحدة تقريبا.
طيب نقف عند وعن ابن عمر.